أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هيئات الحكومة ومقوماتها. كان الكلام في البحث الرابع: الحكومة وفيها ثلاثة أبحاث. الأول ضرورتها، الثاني أشكالها، الثالث هيئاتها. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من الأمر الأول والثاني، ضرورة الحكومة وأشكالها. نشرع إن شاء الله تعالى هذا اليوم في البحث الثالث، وهو هيئات الحكومة. ويقصد بهيئات الحكومة الأجهزة التي يتألف منها جهاز الحكم والتي تؤثر في القرار السياسي. فالقرار السياسي يؤثر فيه عنصران: عنصر داخل الجهاز السياسي الحاكم، وعنصر خارج الجهاز السياسي الحاكم. فالأحزاب السياسية هي خارج الجهاز الحاكم، قوى الضغط هي خارج الجهاز الحاكم، الرأي العام وعموم الشعب خارج الجهاز الحاكم. فهذه العناصر الثلاثة تؤثر في القرار الرسمي والقرار السياسي. فالرأي العام وقوى الضغط والأحزاب السياسية تؤثر على النظام الحاكم وتؤثر في القرار السياسي، لكن لا يقال لها أنها هيئات حكومية. فالمراد بالهيئات الحكومية ليس مطلق المؤثر في القرار السياسي، وإنما يراد به خصوص الأجهزة التي يتألف منها جهاز الحكم والتي تؤثر في القرار السياسي. وأبرز الهيئات ثلاثة: الأول الدستور، فهو مقوم أساسي للحكومة وعنصر مؤثر وبارز في القرار السياسي. الثاني السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. الثالث القائد الأعلى للدول التي فيها قائد أعلى. ومن هنا نبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا، ونبدأ بالأول وهو الدستور. لفظة الدستور أصلها فارسي، قد اخذت من دستور دادن، یعنی امره. تقول دستور میدهم یعنی امر. فالدستور في اللغه الفارسيه بمعنى الامر. اخذت لفظه الدستور من اللغه الفارسيه وعربت الى اللغه العربيه واطلقت على القانون العام والاساسي للدوله. ولو سألك سائل ماذا يسمي الفرس والإيرانيون دستور الدولة، فيكون الجواب هو القانون الأساسي. ولفظة القانون الأساسي في اللغة الفارسية قد أخذ أصلها من اللغة العربية. إذن صار تبادل اصطلاحها. الدستور في اللغة العربية أصله مأخوذ من الفارسي، والقانون الأساسي في اللغة الفارسية أصله مأخوذ من اللغة العربية. وهذا نوع من التبادل الثقافي بين اللغة.
يقولون
دستور،
لكن بالعربية سواء يقال دستور أو هذا لا اعتبار
فيه. نحن ليس كلامنا في تصريف اللفظة وأنها بالضم أو الفتح، كلامنا في أصل اللفظة. أصل اللفظة دستور موجود في اللغة العربية وأخذ من اللغة الفارسية، لكن معناه بالفارسي يختلف عن معناه بالعربي. بالفارسي بمعنى الأمر، بمعنى فرمان يعني الأمر. والعرب الأوائل كانوا يقولون هذا الفرمان، يعني هذا الأمر الصادر، أيضا أخذوه من اللغة الفارسية. هذا تمام الكلام في أصل لفظة الدستور. وأما تعريف الدستور اصطلاحا فهو عبارة عن مجموعة من القوانين الرئيسية التي يسير بموجبها نظام الحكم في الدولة. إذن الدولة العريقة هي الدولة التي يكون لها دستور، يعني يكون لها قانون أساسي ورئيسي يشكل الأم لبقية القوانين الفرعية. فهناك قانون أصلي وهناك قانون فرعي، والدستور يمثل القانون الأساسي والرئيسي والأصلي. وربما يمكن القول إن جميع حكومات العالم اليوم لديها دستور، هذا المملكة العربية السعودية فليس لديها دستور. وأما بريطانيا فليس لديها دستور مكتوب، لكن لا يجرؤ أحد أن يقول إن بريطانيا ليس لديها دستور، فقالوا ليس لديها دستور مكتوب. ومن هنا قسموا الدستور إلى قسمين، دستور مكتوب ودستور غير مكتوب. أما الدستور المكتوب فيعرف من الكتابة، وأما الدستور غير المكتوب فيتمثل في العادات والتقاليد والأعراف التي ورثها الأبناء من الآباء والأجداد. أنا ذهبت إلى بريطانيا كل بيوت نفس الشيء من الخارج، ما تستطيع ترمم واجهة بيتك بشكل مخالف إلى هذا المستوى. إذا تذهب إلى البرلمان البريطاني على نهر التايمز، عمر البناء 500 سنة أو أكثر، إلى الآن محافظين على الأعراف وعلى العادات والتقاليد، هذه المباني القديمة محافظين عليها. وتعرفون في الدستور إذا حصل اختلاف في الدستور يرجع إلى المحكمة الدستورية أو فقهاء الدستور، وهم المخولون بتفسير القوانين. إذن الدستور إما مكتوب وإما غير مكتوب، كل دول العالم دساتيرها مكتوبة عدا بريطانيا. القانون الدستوري والقانون العادي، سؤال، ما الفرق بينهما؟ الجواب، نذكر 3 فروق. الفارق الأول، القانون الدستوري عام، والقانون العادي خاص. فالقانون الدستوري هو أم القوانين، يعني أصل القوانين وتتفرع عليه القوانين، بخلاف القانون العادي، فإن القانون العادي يتفرع على القانون الدستوري. إذن الملاحظة الأولى، القانون الدستوري أكثر كليتان من القانون العادي، والقانون العادي أكثر جزئيتان من القانون الدستوري. الفارق الثاني، القانون الدستوري أصل والقانون العادي فرع، فالقانون العادي يتفرع على القانون الدستوري. الفارق الثالث، القانون الدستوري خشن والقانون العادي مرن. شو عم بقول السوريين يا أخي؟ خليك مرن، خليك مثل الوتر، وين مين ما بتدق وبيرن. عموما القانون العادي يقبل التغيير بسهولة، البرلمان ينعقد وغير القانون، يمكن يلغي القانون بالكامل. أما الدستور غير قابل للإلغاء بالكامل، يذكرون يعمل بهذا الدستور على أن لا يتغير خلال 3 أو 5 سنوات، وبعد ذلك شيء يذكرون، وبعد 5 سنوات لا يعدل كليا، يعدل هذا الدستور إذا بيعدلونه لازم يجتمع ثلثي أعضاء البرلمان، وهناك مواد بعد لا تقبل الإلغاء، المادة التي تنص على لغة الدولة، دين الدولة، عادة لا تكون قابلة للإلغاء. فقانون الدستوري قانون خشن، يعني لا يقبل التعديل إلا جزئيا، وأما القانون العادي يقبل التغيير كليا وجزئيا. النتيجة النهائية من هذه الخصائص 3، القانون الدستوري أهم، أكثر أهمية وأقوى إلزاما وأكثر ثباتا أمام التغييرات والتعديلات من القانون العادي. هذا تمام الكلام في الفارق بين القانون الدستوري والقانون العادي، موقع الدستور وأهميته. من الواضح أن الدستور هو أساس القوانين في الدولة، وبالتالي الدولة التي ليس فيها دستور لا تخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى دولة فوضوية يسودها الفوضى، لغة الغابة. الثاني دولة دكتاتورية، إما دكتاتورية الفرد والشخص، وإما دكتاتورية الحزب والشلة والجماعة. ويا أخي يا أخي، لا تقول هاي حكومة دكتاتورية. ساعات بعض الشخصيات أو بعض الأحزاب عقليتها عقلية الشلة، يعني دكتاتورية الشلة هكذا. يعني يا أخي إذا تلاحظ محاكمة الرئيس المقبور صدام حسين وتستمع إليه وإلى أخوه برزان، تدرك أن العراق كان يحكمه عصابة، عصابة وقراصنة استولوا على الحكم بعقلية العصابة، شكلوا حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وحكموا العراق. فأحيانا الإنسان يمارس الشيء لكن لم يتمكن، يعني هو دكتاتور أو حزب دكتاتوري أو جماعة دكتاتوريين يقصون غيرهم ويستأثرون بالسلطة، هذا واقعهم. يذم الحاكم والظالم وهو مثله، يعني في واقع الممارسة أختك مثلك. عموما إذن الدستور يا أخي يا أخي، ما أكثر الدول اللي فيها دساتير، لكن قل لي من هذه الدول يعمل بهذه الدساتير؟ مثل واحد أرادوا أن يبعدوه من البحرين، قال الدستور يقول يحظر إبعاد المواطن من بلده أو منعه من الرجوع إليها. قال اترك عنك، تريد فلنج البصل لو لنج الآلو، ركبه مع البصل وقال له يلا بصروال وفانيله يلا تيسر. هذا الدستور خلى إلك على يعني في شيء نظري وفي شيء عملي. على كل حال احنا ما نريد اسمكم. وبالتالي يعني انت تلاحظ ميزة ايران، الجمهورية الاسلامية في ايران منذ انتصار الثورة الى يومنا هذا 41 سنة لم تؤجل انتخابات. جئني بانتخابات واحدة تأجلت، حتى الانتخابات الأخيرة فترة كورونا وجرت في موعدها انتخابات التشريعية. رغم الحار رغم الظروف الصعبة لم تتأجل انتخابات واحدة. هذه قيمة، التزام بالدستور الذي وضع. لكن البحرين دستور 73 سنة ونص، بس سنة ونص، في عام 75 أقروا قانون أمن الدولة، البرلمان رفض، أقدم الأمير على حل البرلمان والعمل بقانون الطوارئ في البلاد من سنة 75 سنة ولادتي، ظهر سنة قشرة هذه. زين من 75 إلى أن قامت الانتفاضة في ديسمبر 1994، واستمرت الانتفاضة إلى فترة الميثاق 2000 ميلادية. ذاك الوقت أعلن الحاكم الجديد حمد أنه نلغي حكم الطوارئ، وكله صار سنة بس من 2000 إلى 2001. جاء في دستور جديد يقولوا شنو تيتي تيتي وين ما رحت جيتي، زين نفس الشيء، رجع الأمر كما هو بل أسوأ. على كل حال، ما هي أهم الأمور التي تذكر في الدستور؟ أربعة أمور. الأمر الأول تحديد هيكل النظام ومقوماته، وليس الحكومة، النظام. النظام يشمل كامل السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. الحكومة يظهر في خصوص السلطة التنفيذية. تحديد هيكل النظام، ما هي هوية النظام؟ هل هو ملكي، جمهوري، إلى آخره. الثاني، تحديد صلاحيات الحكومة وحدود الحكومة وقيودها. الثالث، وضع إطار عمل لكل سلطة من السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. الرابع، فرض مسؤوليات وواجبات على هذه السلطات الثلاث يمكن للشعب أن يطالب بها. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، إذا تراجع كل دساتير العالم هويتها واحدة، أول شيء مبادئ عامة، كل الدساتير هكذا، أول ما تبدأ مبادئ عامة، في هذه المبادئ العامة تبين هوية النظام، أنه نظام ملكي، نظام جمهوري، نظام إسلامي. بعد المبادئ العامة، هذا الفصل الأول مبادئ عامة. الفصل الثاني السلطات الثلاث، يجي ضمن الباب الثاني ثلاثة فصول. الفصل الأول السلطة التنفيذية، الفصل الثاني السلطة التشريعية، الفصل الثالث السلطة القضائية. الباب الثالث أحكام ختامية، وكفى الله المؤمنين القتال. بعد ما يحتاج تحفظ واحد اثنين وتنسى، تأخذ الزبدة. في البداية مبادئ عامة، يعني أحكام تمهيدية تبين هوية النظام، ثم تأتي إلى اللوب السلطات الثلاث، ثم تأتي إلى أحكام ختامية. نعم، هنا الدساتير قد تزيد وقد تنقص بحسب الهيئات والتشكيلات الموجودة في النظام. هذا تمام الكلام في بيان الأمر الأول وهو الدستور. نعم، سيأتي هذا مولانا، سيأتي يعني صلاحيات الهيئة التنفيذية التشريعية القضائية، لا تستعجل، سيأتي هذا مولانا، بارك الله بكم. جيد، إلى هنا نحن أخذنا الأمر الأول الدستور. الأمر الثاني من هيئات الحكومة أو هيئات النظام السلطات الثلاث، هيئات الحكومة وهي السلطات الثلاث، السلطة التشريعية أولا، ثانيا السلطة التنفيذية، ثالثا السلطة القضائية. هذا التوزيع للسلطات أنها تشريعية وتنفيذية وقضائية، لعل أول من دعا إليه هو مونتسكيو في كتابه روح القوانين، وطبع أيضا بعنوان روح الشرائع مجلدين، صفحة طبع هذا الكتاب كتبه سنة 1748 ميلادية. ولكن قبل مونتسكيو كان عندنا جون لوك في كتابه في الحكم المدني، هو أول من أشار إلى فصل السلطات. وبعضهم ذكر أن السلطات أربع، ذاكرا سلطة رابعة. الآن أغلب دساتير العالم على هذه السلطات، والمبدأ الذي يمشون عليه هو ماذا؟ فصل السلطات تماما عن بعضها البعض. سؤال: ما هو الداعي لفصل السلطات الثلاث؟ أمران. الأمر الأول توزيع السلطة، الأمر الثاني تفعيل الجانب الرقابي في السلطة. لو السلطات الثلاث في يد هيئة واحدة أو رجل واحد، هو المشرع وهو القاضي وهو المنفذ، فإنه سيكون دكتاتورا، وستكون هذه الحكومة دكتاتورية. فلازم السلطات الثلاث تتوزع على أفراد وتتوزع على هيئات وتشكيلات. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تفعيل الدور الرقابي، يعني السلطة التنفيذية إذا ليس عليها رقيم ستعيث في الأرض فسادا، لكن البرلمان وهو السلطة التشريعية يراقب أداء السلطة التنفيذية. وهكذا القضاء إذا رأى هناك اختلاسات وهناك تجاوزات يشكل ملفات ويقاضي الوزراء والأعيان والمسؤولين. إذن الداعي لفصل السلطات الثلاث أمران: الأول توزيع السلطة فرارا من الاستبداد، ثانيا تفعيل الدور الرقابي. هذا الآن أغلب دول العالم قائمة على مبدأ فصل السلطات. طبعا فصل السلطات بشكل تام يكون في النظام الرئاسي، لأنه إذا شخص صار وزير ما يصير نائب برلماني، وإذا نائب برلماني ما يصير وزير. ولكن في النظام البرلماني ممكن أن يكون هو نائب في البرلمان ويكون وزيرا من الوزراء. ففي النظام البرلماني يحصل تداخل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كما في بريطانيا نظامها برلماني، العراق الآن نظامها برلماني، دستور 73 في البحرين نظام برلماني. ولكن التفتوا جيدا، التداخل حصل في الأشخاص لا الهيئات. يبقى أن البرلمان مفصول تماما عن مجلس رئاسة الوزراء، يبقى أن البرلمان مفصول تماما عن رئاسة الجمهورية، يعني كهيئتين ومركزين منفصلين تماما. غاية ما في الأمر أن الرجل قد يكون مشتركا بينهما، فلم يحصل تداخل في نفس الهيئتين والسلطتين والمركزين، وإنما وجد شخص يعمل في كلتا السلطتين. واضح ولا؟ إذن في النظام الرئاسي لا يوجد اشتراك لا في السلطات الثلاث ولا رجال السلطات الثلاث، ولكن في النظام البرلماني يحصل تداخل في خصوص الأشخاص للهيئات، تبقى الهيئات مستقلة تماما. سؤال يا أخي، سؤال يا أخي، لما قيل بفصل السلطات الثلاث؟ ما هو السبب والداعي؟ أجيبه، توزيع السلطة وتفعيل الدور الرقابي. يلا يا حبيبي جيب لي دولة في العالم برقابتها منعت الاختلاس والسرقات وظلم الناس. حتى امريكا اليوم الان مظاهرات، واللي يظاهرون الان البيض اكثر من السود على قتل رجل اسود، كلهم يعيشون عصر الظلام الامريكي والظلم، مع ان هناك يوجد جانب رقابي. تمتاز امريكا بانها اول دولة وضع فيها دستور، اول دستور في العالم هو الدستور الامريكي، يقولون رائدة الديمقراطية والديمقراطيات العريقة في وضع الدستور. الجانب الرقابي موجود والمعاصي موجودة، بعد توزيع السلطة موجود، واكبر ظلم من امريكا. سؤال، هل الإسلام يرى ضرورة فصل السلطات أو لا؟ أفتونا مأجوري، هل الإسلام يرى لزوم أن تكون السلطات الثلاث مفصولة أو لا؟ الجواب لا يرى ذلك. قلنا الإسلام يرى أن العلة الأساسية في المحتوى الداخلي للإنسان وجهله، فإذا ما توفر عنصران العلم والتقوى، بعد في شيء ثالث الخبرة، من هنا فإن الإسلام يرى في الحاكم ثلاثة خصال أساسية: أولا العلم والفقاهة، ثانيا التقوى والعدالة، ثالثا الخبرة والكفاءة. فإذا ما وجد الولي الفقيه الجامع للشرائط يصير هذا الفقيه هو القاضي وهو المشرع وهو المنفذ، لا مانع. هذا الفقيه هو المشرع لأنه يستطيع الاستنباط الفقهي، فقيه جامع للشرائط يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي، ويستطيع أن يقضي لأن لديه ولاية القضاء. الرواية تقول: فإني قد جعلته عليكم حاكما، انظروا إلى شخص، انظروا إلى رجل ممن عرف حلالنا وحرامنا فارضوا به حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. وهو أيضا السلطة التنفيذية. إذا تم هذا سؤال آخر: لما في إيران الآن الولي الفقيه موجود ولا لزوم لفصل السلطات الثلاث، تنفيذية وتشريعية وقضائية؟ ورغم ذلك الولي الفقيه موجود والسلطات الثلاث مفصولة وموجودة، فكيف نوفق بينهما؟ الجواب: يوجد تفويض. هذه السلطات من حق الفقيه الجامع للشرائط، لكنه يفوض هذه الصلاحيات، يفوض الصلاحية التشريعية إلى مجلس الشورى، ويفوض الصلاحية القضائية إلى رئيس السلطة القضائية، ويفوض الجانب التنفيذي إلى السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية. فدستور الجمهورية الإسلامية في إيران عبارة عن محاولة توفيقية بين الرؤية الإسلامية المبنية على ولاية الفقيه المطلقة أو العامة، وبين الحكومات الديمقراطية في العالم. نذكر لكم كيف التوفيق. مثلا رئيس الجمهورية في الحكومات الديمقراطية يكون شرعيا وقانونيا إذا انتخبه الشعب، إذ أن السيادة للشعب مصدر السلطات جميعا. وفي الإسلام السيادة لله وليس للشعب، وبالتالي رئيس الجمهورية المنتخب في إيران لا يكون شرعيا إلا إذا صدق على انتخابه الولي الفقيه الجامع للشرع. فيصير رئيس الجمهورية حائز على الشرعيتين، الشرعية الدينية من إمضاء الولي الفقيه، والشرعية الشعبية والديمقراطية من انتخاب الناس. هذا بالنسبة إلى السلطة التنفيذية. بالنسبة إلى السلطة التشريعية، بحسب الديمقراطيات العريقة من له حق التشريع؟ نواب الشعب، إذ أن الشعب مصدر السلطات جميعا. فنواب مجلس الشورى الإسلامي إذا أقروا قانونا كان شرعيا بسبب سيادة الشعب الحاصلة من إقرار النواب وإمضاء النواب لهذا القانون. ولكن وفق الرؤية الفقهية الشرعية لو أجمعوا كلهم على قانون ما يصير شرعي، يأتي دور مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 شخص، 6 فقهاء يعينهم الولي الفقيه، و6 حقوقيين ينتخبهم مجلس الشورى. هؤلاء 12، 6 حقوقيين و6 فقهاء، إذا أمضوا قانون مجلس الشورى أصبح هذا القانون شرعيا، يصبح شرعيا بالشرعية الإسلامية، لأن الولي الفقيه فوض الفقهاء 6 صلاحية إمضاء القوانين. ومن الناحية الشرعية الديمقراطية فإن نواب الشعب هم الذين أقروا بالغالبية وأمضوا هذا القانون. وهكذا في السلطة القضائية، فإن رئيس السلطة القضائية يعين من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران الإمام الغيور سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله الوارف. وبالتالي إذا نراجع الدستور، دستور الجمهورية الإسلامية، فإنه في مختلف هذه الأمور لوحظ أمران: الشرعية الدينية المتمثلة في إمضاء الولي الفقيه، والشرعية الديمقراطية الشعبية. من هنا لما عرض الدستور على الإمام الخميني قال أفضل مادة في الدستور، أي مادة؟ أفضل مادة في الدستور مادة ولاية الفقيه، لأن مادة ولاية الفقيه هي مصدر الشرعية، و قال پشتبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد، تا آسیبی به مملکت شما نرسد. یعنی حافظوا على ولاية الفقيه حتى لا تتعرض دولتكم إلى صدمة ولطمة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الدستور، الدستور هو الحال. لا، مو الدستور هو الحال يا أخي، مو الدستور هو الحال. لو أحسن دستور واللي ينفذ العين، اقرأ على الدستور الفاتحة. الحل ببناء الإنسان نفسيا وعقليا. خوب، انتهينا من الدستور، يبقى الكلام في السلطات الثلاث. أول سلطة نشرع فيها السلطة التشريعية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.